هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. وهذا إبراهام لينكولن الذي خسر عمله وطرد منه عام 1831 وعمره 21 سنة. هزم في الترشح للهيئة التشريعية Legislature في ولاية إلينوي عام 1832، فشل في أعماله الخاصة عام 1833، انتخب عضوا في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي عام 1834، فشل في الترشح لمنصب رئيس الهيئة التشريعية لولاية إلينوي عام 1838، فشل في الترشح لمجلس النواب الأمريكي كونغرس عام 1843، انتخب عضوا في مجلس النواب عام 1846، خسر إعادة ترشيحه لمجلس النواب عام 1848، رفض لمنصب المشرف العام على إدارة الأراضي المشاعة للدولة عام 1849، فشل في انتخابات مجلس الشيوخ سنيت عام 1854، فشل في الترشح لمنصب نائب الرئيس عام 1856 وعمره 47 سنة، فشل في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1858. إلى متى يا إبراهام وأنت تفشل؟ أما تخجل من كل ذلك الفشل؟ ألست أنت من فشل في المرحلة الابتدائية ولم يكملها؟ ألست أنت من أدار محلاً صغيراً في الريف وأفلس منه؟ ألست أنت من قضى 15 عاماً من عمره في سداد ديونه؟ إذن دع المجال لغيرك، فشلت كثيراً ولم تنجح في حياتك إلا مرتين، وما كان نجاحك ذاك إلا حظاً أو مصادفة. أنا متأكد أن كل تلك العبارات والكلمات المؤذية قد سمعها لينكولن، فلماذا لم يسمع كلام كل أولئك المحبطين المثبطين وينسحب؟ أتراه سينجح مرة أخرى؟ نعم سأنجح، نعم أولئك الناس مخطئون في توقعاتهم، إن قانون الحياة هو قوة الاعتقاد، أنت كما ترى نفسك لا كما يراك الآخرون، يقول إبراهام لينكولن. لن يكون هناك مستحيل ما دمت تملك عزيمة ماضية. وأخيرا وفي عام 1860، وبعد كوم التجارب الفاشلة تلك، وبعد أن بلغ 52 من عمره، انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. حقا إن العظماء سقطت من قواميسهم كلمة فشل. اسمه ماكس كليرلاند الذي لمع في مدرسته الثانوية في ألعاب كرة السلة والمضرب والبيسبول والسباحة، وانتخب كأبرز طالب متخرج. كان ماكس مديد القامة عريض المنكبين، يتوقع الناس له النجاح في مختلف ميادين الحياة، إلى أنه أخذ في سن 24 إلى حرب فيتنام، وفي فيتنام وقبيل عودته إلى وطنه أنزلت فرقته على هضبة بالقرب من مخيمهم، وعلى تلك الهضبة سقطت قنبلة للفيتناميين رجت الأرض رجا وقذفت بماكس أمتارا بعيدة عن مكانه. وبعد هذا الانفجار المرعب نظر ماكس إلى جسمه فأدرك أنه فقد يده ورجله اليمنى، أما رجله اليسرى فكانت مشوشة على نحو رهيب، ولم يطل الوقت بها حتى بترت هي الأخرى. أجهش بالبكاء لكن صوتا لم يخرج من حنجرته، فقد مزقتها الشظايا هي أيضا. لم يتوقع أحد أن يبقى ماكس حيا، لكنه عاش يتذكر كلام أستاذه الذي قال له يوما: طوبى لراكبي الشدائد، فالشدة تصنع الصبر، والصبر يصنع المثابرة، والمثابرة تصنع الرجاء، والرجاء لا يخذل صاحبه. وبتذكره الدائم لهذه الكلمات حافظ ماكس على صبره، متأملا أن يبعث الصبر فيه الرجاء الذي فقد والأمل الذي انطفأ. بعد عودة ماكس إلى الحياة المدنية عزم على دخول معترك السياسة، فشغل ولايتين في مجلس الشيوخ في جورجيا، ثم خاض حملة انتخابات لمنصب نائب الحاكم لكنه خسر، فكانت صدمة عنيفة، لكنه قوى عزيمته بعبارة للروائي والناقد البريطاني هيكسلي: ليست التجربة ما يحدث للمرء، بل هي ما يفعله المرء بالذي يحدث له. تعلم ماكس قيادة سيارة خاصة وراح يطوف أمريكا مناديا بدعم قدام المحاربين. وفي العام 1977 عندما كان في 34 من العمر، عينه الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر رئيسا لإدارة قدام المحاربين، فكان أصغر من شغلوا هذا المنصب. وفي عام 1982 انتخب وزيرا للداخلية في ولاية جورجيا، وأعيد انتخابه عام 1986. يعد ماكس مصدر إلهام في أرجاء أتلانتا عاصمة جورجيا، وغالبا ما يرى في أحد ملاعب كرة السلة يجول في مقعده النقال متحديا الشباب في إصابة السلة. وقد سجل ذات مرة 18 هدفا بيده اليسرى الوحيدة. يقول ماكس: لا تدور الحياة حول يد ورجل، فالناس ينظرون إليك كما تنظر إلى نفسك. يدخل أستاذنا الدكتور بشير الرشيدي إلى الصف الثاني الابتدائي، حيث كان مشرفا آنذاك على أحد طلاب كلية التربية في برنامج التربية العملية، فيقف الدكتور بشير بين التلاميذ ويسألهم قائلا: أيكم كسلان؟ فرفع ثلاثة أيديهم، ثم سمع الدكتور تلميذا في ناحية من الصف يقول: أستاذ هذا أيضا معهم، إنه كسلان. فرفع الرابع يده على استحياء، فسأله الدكتور: هل أنت كسلان؟ قال: نعم. وأتساءل الآن، من عرف هؤلاء الأطفال الضحايا أبناء 7 سنين أنهم كسالى؟ من صنفهم في قائمة المهملين الأغبياء؟ هؤلاء الأطفال صنفوا مبكرا في قائمة المنبوذين، والذي سيكون منهم بلا شك العاطل والمدمن والسارق والسفاح. وما هؤلاء الأطفال الأبرياء إلا ضحايا بعض المعلمين الدخلاء على هذه المهنة العظيمة التي حملت على عاتقها بناء الفرد السوي القوي الأمين. يقول دانيال جولمان في كتابه الذكاء العاطفي: عندما صنف أطفال في إحدى دور الحضانة بمونتريال في كندا ضمن فئة العدوانية وإثارة المشكلات وهم في سن 5، كانوا هم أنفسهم أكثر الأطفال جنوحاً بعد 5 أو 8 سنوات، أي في مرحلة المراهقة المبكرة. كانوا هم من سرقوا المحلات واستخدموا السلاح في شجارهم وكسروا أبواب السيارات وسرقوا منها بعض الأجهزة. كانوا هم من تعاطى الخمور واستخدموا الأسلحة. لقد ارتكبوا هذه الجرائم كلها قبل أن يبلغوا 16. أيها المعلم، قبل أن تختار هذه المهنة العظيمة عليك أن تعرف قدرها وخطورة مركزك فيها. إنك تمثل نموذجا وقدوة لهؤلاء الطلبة، إن حركاتك بينهم مرصودة وكلامك لهم مسموع لا مطعن فيه. فاحرص على اختيار ألفاظك واملأها بعبارات المدح والثناء والتشجيع والإطراء ونبذ أسلوب التحطيم والتقزيم، ليكن قدوتك في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم الرؤوف الرحيم بأصحابه، الذي رفع قدر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، بانيا فيهم همما عالية حفظ الله بهم دينه بعد موت نبيه، وصانعا منهم قادة متفردين قادوا الدنيا زمانا وزمانا. يقول عن أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، متفق عليه واللفظ لمسلم. ويقول عن عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا، متفق عليه. ويقول عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، رواه مسلم. ويقول عن علي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلى أنه لا نبي بعدي. رواه مسلم. ويقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ارمي فداك أبي وأمي. رواه مسلم. ويقول عن الزبير رضي الله عنه: لكل نبي حواري وحواري الزبير. متفق عليه واللفظ لمسلم. ويقول عن أبي عبيدة رضي الله عنه: هذا أمين هذه الأمة. رواه مسلم. وهكذا سيرته مع بقية أصحابه حتى أحبوه وتلقوا عنه وفدوه بأنفسهم. إنك لم ولن تغير طبع أحد أو تؤثر فيه إلا إذا أحبك ورأى منك حبا رحيما متدفقا يخرج من عينيك إليه. فاحرص أيها المعلم ألا تقترب من هذه المهنة حتى تكون قد أحببتها، فإن حبك إياها يفيض على تلاميذك حبا وتشجيعا وبناء. وفاقد الشيء لا يعطيه. أعيدها وأعيدها وأعيدها. إذا أردت أن تنجح لا تصدق قول المقزمين المثبطين، بل شجع نفسك وآمن بكفاءتك وقدراتك، وصدق تشجيع الآخرين لك، لأنك حقا تستحق هذا المدح والإعجاب كله. إني أنصح المعلمين والآباء باستبدال أسلوب الامتهان والاستهزاء بأسلوب التشجيع والإطراء. إني أتذكر قول أستاذي أستاذ علم النفس وحكيم التربية الدكتور إبراهيم الخليفي، وهو يخاطب الآباء أينما رآهم قائلا لهم: انظروا بعين النحلة ولا تنظروا بعين الذبابة. أوقف التقزيم والنقد، فتش عن إيجابيات ابنك وإن كانت قليلة، اظهر إعجابك وفخرك بها، غض الطرف عن سلبياته وعثراته مهما كبر حجمها في عينك. إذا أردت أن تشعل فحمة البخور ففي أي اتجاه تنفخ؟ في اتجاه الفحمة المتقدة الصغيرة أم بالاتجاه الآخر من الفحمة المطفأة؟ إنك بلا شك ستنفخ باتجاه الفحمة المتقدة الصغيرة، لأن النفخ فيها مثمر ومفيد وسيشعل بقية القطعة. أما إن ظللت تنفخ بالاتجاه الآخر فهذا يعني أنك ستصرف الكثير من وقتك ودون فائدة. وهكذا عليك أن تكون مع أبنائك، تبحث عن محاسنهم وتتكلم عنها أمامهم معجبا ومفتخرا بها، فلن يطول عليك الزمن أيها الأب إلا وهذه المحاسن الصغيرة قد أثمرت وأينعت وكبرت. ولن يقبل الأبناء هم أنفسهم بأية رديئة ونقيصة تعكر صفاء صورتهم وجمالها لديك، ولن تراهم إلا وقد تطبعوا بكل عادة حسنة تعجبك. في جنوب إفريقيا يحفرون الأرض بحثا عن الألماس، أطنانا من التربة تزاح من أجل العثور على قطعة صغيرة من الألماس بقدر ضفر الإصبع، وعمال المنجم مستعدون ليتركوا وراءهم مئات الأطنان من أوساخ التربة من أجل العثور على هذه القطعة النفيسة. في الحياة اليومية ينسى الناس هذا المفهوم ويصبحون أكثر تشاؤما بسبب أن الأوساخ التي تحيطهم أكثر من الجواهر النفيسة التي يعثرون عليها. عندما تأتي المشكلات لا تخشى السلبيات، بل ابحث وسط هذه المشكلات عن الإيجابيات واستخرجها، فهذه الإيجابيات هي النفائس التي تبحث عنها. في أثناء البحث ستتعامل وتشاهد أطنان الأوساخ، لا تلتفت لها واتركها وراءك. كن إيجابيا وافرح بالإيجابيات التي تعثر عليها حتى ولو كانت صغيرة. يقول الدكتور سبنسر في كتابه الرائع أبو الدقيقة الواحدة: خرجت مع أبنائي ذات صباح إلى السوق، وعند وصولنا إلى هناك أخذنا نتجول بين أرفف السوق نبحث عن نواقص البيت. وفي أثناء تجوالنا رأيت شيئا غريبا، رأيت وبأسلوب متعمد كيف أوقعت ابنتي الصغيرة علب البازلاء. إنها تعمدت ذلك أنا متأكد، لقد أوقعتني في حرج شديد، فعلب البازلاء منتشرة على الأرض. لزمت السكوت ولم أعنفها، وشرعت أنا وأبنائي نرتب العلب المتناثرة ونرجعها إلى وضعها السابق. خرجنا من السوق وركبنا السيارة وما زلت أفكر فيما حدث من ابنتي، لم تعمدت إسقاط العلب؟ وفي أثناء مسيرتنا إلى البيت لفت انتباهي لوحة على الطريق مكتوب فيها: انتبه لي. فانتبهت إلى نفسي وعرفت سر التخريب المتعمد الذي عملته ابنتي في السوق. هي تريد اهتماما مني، لأني لم أكن أنتبه إلى أبنائي عندما يخطئون ويسيئون التصرف، أما عندما يحسنون التصرف
فهذا عندي أمر عادي لا أجد مبررا للثناء عليه،
لأن هذا هو ما كان يجب أن يحدث وهو لا يلفت انتباهي. ومن تلك الحادثة بدأت أنتبه إلى إيجابيات أبنائي وحسن تصرفهم وأمدحهم على كل فعل جيد، فالأبناء يكررون كل فعل يحظى بانتباه الأبوين سواء كان جيدا أو سيئا. امدح عندما تريد ابنا قائدا قويا واثقا مطمئنا، وحطم واستهزئ عندما تريد ابنا تابعا خانعا كأنه ريشة في مهب الريح. يروى عن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أنه قال: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقل له إن هذا غير ممكن فتفل عزيمته وتكسر همته، ولكن أقرئه وحبب إليه النحو فلعله إذا أنس به واظب على قراءته. ويقول الشيخ علي الطنطاوي أيضا: قرأت مرة أن مجلة إنجليزية مشهورة سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة. بعد ذلك أعطيت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت: إنه التشجيع. وقالت: إنها وبرغم سنها الكبير وشهرتها ومكانتها، إلى أن كلمة التشجيع ما زالت هي من تمضي بها إلى الأمام وتدفعها للنجاح، بينما كلمة التثبيط هي من تخمد نار حماستها وتقعدها عن العمل. سئل نابليون: كيف استطعت أن تولد ثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب: كنت أرد ب3 على 3، من قال لا أستطيع قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. كان شواب مديرا لمعمل الفولاذ في أمريكا، وكان يتقاضى أعلى راتب في العالم حينذاك، حيث أنه كان يتقاضى $1,000,000 في السنة، والسبب أنه كان يحفز موظفيه فيعملون أكثر فتزيد الأرباح والإنتاجية. وكان الخليفة هارون الرشيد رحمه الله يغدق بالعطايا والصلات على طلبة العلم والعلماء، حتى قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين، ويستبحر في الفقه والعلم، ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة. يقول زيج زيجلر في كتابه النجاح للمبتدئين: إن أغلب الناس لا يعرفون أنه عندما احترق معمل توماس إديسون ومصنعه كان عمره حينذاك يناهز 67 عاما، ولم يكن هناك أي تأمين على المعمل أو على المصنع، ولكن قبل أن يهدأ الركام ويستقر في مكانه سلم هنري فورد إديسون شيكا بمبلغ $7,050,000، وأرفق مع الشيك ملحوظة تقول: إن إديسون يمكنه الحصول على أي مبلغ يريد بخلاف هذا المبلغ. لقد شعر العديد من الناس بالمفاجأة من هذا الكرم الحاتمي لهنري فورد، ولكن أحد الأسباب التي دفعته لذلك يرجع على الأرجح إلى حادثة وقعت قبل 2 سنوات. فقد كان إديسون يعمل في سيارة كهربائية، وكان قد قام بالفعل بصنع البطاريات التي جعلت هذه الفكرة صالحة للتطبيق إلى حد ما. وحينئذ سمع إديسون أن هناك شابا يدعى هنري فورد يعمل على صنع محرك يعمل بالجازولين، فذهب إديسون ليقابل هذا الشاب ليطرح عليه بعض الأسئلة، فقابله وأجاب هنري فورد عن أسئلة إديسون بكل دقة وعناية. وفي نهاية المقابلة قال إديسون لهنري فورد: عزيزي الشاب، أعتقد أنك ستحقق شيئا، وأنا أشجعك على الاستمرار في محاولاتك. فيما بعد قال فورد: إن كلمات التشجيع التي قالها أكبر المخترعين وأعلاهم مقاما في الولايات المتحدة كانت تعني الكثير بالنسبة لي، فهي من جعلتني أستمر في محاولاتي حتى نجحت. إن كلمات التشجيع السحرية التي لم ينسها فورد رغم مرور الأعوام والأعوام كم منكم ما زال يذكر معلما عظيما قد أوقفه مرة وقال له أمام التلاميذ: أحسنت يا بني، إنك فعلا ذكي مجتهد، أنا أتوقع لك مستقبلا عظيما. أعجبتني كثيرا قصة الفتاة العمياء الصماء البكماء هيلين كيلر، وتوفيت عام 1968 ميلادي، التي أصيبت وهي في 19 شهرا من عمرها بمرض التهاب السحايا والحمى القرمزية، مما جعلها تفقد أعظم حواسها السمع والبصر ومن ثم الكلام طبعا. فصارت كما يقول الناس عنها وبرغم بلوغها 7 سنين كائن حي أبله يستحيل التواصل معه، فهي لا ترى لا تسمع لا تتكلم، إلى أنها رغم ذلك كله أصرت على تعلم الكلام والنطق، وأجادت القراءة بطريقة برايل، وأتقنت الطباعة على الآلة المصممة بحروف برايل نفسها، واستطاعت وهي في 16 من عمرها أن تدخل الجامعة لتدرس النحو وآداب اللغة الإنجليزية، فأتقنت هذه العلوم، وأتقنت إلى جانبها قراءة وكتابة اللغة الألمانية والفرنسية واللاتينية واليونانية، وتخرجت من الجامعة عام 1904 وهي في سن 24. أعجبتني هذه المثابرة التي أصبحت فيما بعد محاضرة بارعة زارت أكثر من 35 بلدا حول العالم، ألفت العديد من الكتب، لها 18 كتابا ترجمت إلى 50 لغة، وقد أفردت كتابا لمعلمتها آن سوليفين اسمه تيتشر، كما أن هناك فيلما أنتج عام 1962 اسمه The Miracle Worker يحكي عن قصة هيلين مع معلمتها. وقد ألفت أيضا المقالات والتقت رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية جميعهم في عهدها. من روائعها التي قالتها: الحياة إما تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. لكن الذي أعجبني وأدهشني أكثر في حياة هيلين هي معلمتها العظيمة آن سوليفان. أي روح صابرة تملكين أيتها المعلمة، أي كفاح وجهد بذلت في تعليم هذه البنت، لماذا كل هذا العناء يا آن؟ ما هو الرجاء الذي تحملينه لفتاة تفقد هذه الحواس كلها؟ لقد جئت لتدريس هذه البنت وعمرها 7 سنين وهي تعيش وضعا مأساويا لا تعي عن العالم من حولها شيئا، كيف نجحت يا آن مع هذه الفتاة وأوصلتيها إلى هذا المستوى من التعلم والمجد؟ لقد كانت هذه المعلمة تجلس مع هيلين في قاعات المحاضرات لتتهجأ لمسا في يدها كل ما يقوله الأستاذ المحاضر، وكانت في المنزل تنقب في القواميس لهيلين عن معاني الكلمات الجديدة، وتقرأ لها مرات عديدة الكتب التي لم تكن مكتوبة بطريقة برايل. أعتقد لولا آن لما سمعنا أبدا بهيلين. يقول زيغ زيغلر في كتابه أراك عند القمة: بينما كانت ملكة إنجلترا تقدم أعلى أوسمة بلادها التي يمكن منحها لأجنبي، سألت الملكة هيلين كيلر: إلى من تعزين إنجازاتك الهائلة في الحياة؟ كيف تفسرين حقيقة أنك رغم كونك عمياء وصماء كنت قادرة على تحقيق كل تلك الإنجازات؟ إنه لولا آن سوليفان لظل اسم هيلين كيلر مجهولا إلى الأبد. لكن ما زال السؤال قائما: كيف احتملت آن سوليفان عناء التعليم كله لطالبة تفقد أهم حواس التلقي والتعليم وهما السمع والبصر؟ السر في ذلك كان اعتقادها الإيجابي الدائم الذي تحمله روحها عن التعليم والتعلم، إذ تقول آن: كل طفل يملك كما من الإبداع بداخله، وما علينا إلا أن نكتشف هذه المواهب ونطورها بالطريقة الصحيحة. وكانت تعتقد أيضا أن الإنسان مهما كان لديه من عاهات فإنه قادر على التعلم وأن يصبح إنسانا عاديا. بهذه الاعتقادات والصبر للمعلمة يا سادة، خرجت المواهب المكنوزة لفتاة عمياء صماء بكماء. إن المعلم الذي يعتقد أن لكل طالب موهبة وذكاء ويتعامل بإيجابية مع مقدار الخير الذي يحمله كل تلميذ ويحمل روحا مثابرة محبة للتعليم، سيجني بلا شك في حياته مئات العظماء من التلاميذ كهيلين كيلر. فقط أعطي الحب لمهنتك وطلابك، وحتى تعرفي صدق ما أقول اسمع هذه العبارة التي قالتها هيلين كيلر عن معلمتها الرائعة آن سوليفان
في كتابها The Story of My Life، قالت: أشعر أن وجودها لا يمكن فصله عن وجودي، أفضل ما عندي ينتمي إليها، ولا توجد في داخلي موهبة أو أمنية أو متعة إلا وقد أيقظتها بلمستها الحانية. لمستها الحانية، هذا هو السر. الحنان والحب أداتا السحر العظيمتان اللتان يمهد بهم المعلم طريق مهنته، فتأتيه أفئدة طلابه تهوي إليه حبا وأنسا واستماعا. قال الخليفي في كتابه في بيتنا مكار: الحب هو الصمغ والغراء الحقيقي الذي يربط الفرد ربطا محكما بالقيم المهداة، والضمان الحقيقي للمحبة والولاء. اعتقادات جميلة يا آن، لكن ما زال السؤال قائما: من الذي ألهمك هذه الاعتقادات وأكسبك تلك الروح الصابرة المثابرة على تلك البنت الجموحة هيلين كيلر التي كثيرا ما تمردت عليك وأصابتك وكسرت أسنانك مرة؟ أنا ما زلت أكبر فيك تلك الروح الفريدة وأبحث عن سر صبرك عليها كل تلك السنين، واعذريني على كل هذا العجب منك، فلقد رأيت أمهات ولسن خادمات يضربن أولادهن الأصحاء الذين لم يكن بهم أي اضطراب عقلي أو سلوكي، يضربنهم عند أول صرخة أو أول كلمة عناد. هناك سر يا آن على صبرك وقد عرفته، فاسمحي لي أن أطلع مستمعي الكريم عليه. في مؤسسة للصحة العقلية تعالج المضطربين عقليا تقع خارج مدينة بوسطن مباشرة، حبسوا بنت صغيرة اسمها آني، حبسوها في قفص معلق بين السقف والأرض. كان الأطباء يعتقدون أن القفص المعلق هو المكان الوحيد المناسب لحالة الجنون الميؤوس منه الذي تعانيه آني، فهم لا يرون أي أمل في شفائها، لذلك قرروا وضعها في هذا القفص الذي لا يدخله إلا قليل من الضوء وأقل منه بكثير من الأمل. في هذه المؤسسة العلاجية كانت هناك ممرضة عجوز قد أشرفت على التقاعد من عملها، تعتقد أن كل مخلوق على وجه الأرض لا بد أن يتمسك بالأمل ولو كان ضعيفا. لذلك بدأت هذه الممرضة العجوز تأخذ طعامها وتدخل إلى الجناح الذي فيه البنت الصغيرة آني، فتأكل طعامها بقرب قفص آني المعلق. لقد شعرت الممرضة أن جلوسها بقرب هذا القفص ممكن أن يوصل بعض الحب والأمل لهذه البنت الصغيرة. كان سلوك آني مثل ما تصفه تقارير الأطباء، أشبه بسلوك الحيوان، فساعة تهاجم بشراسة كل من يدخل إلى قفصها وساعة تتجاهله. لم تكن الممرضة العجوز ترى أي رد فعل إيجابي أو سلبي من آني، وكأن آني لا تعني بوجودها أو قربها. وفي يوم من الأيام أحضرت الممرضة معها قطعة من كعكة الكاكاو ووضعتها بقرب قفص آني الصغيرة. آني التي لم تعطي أي إشارة للممرضة أنها تعي وجودها أو وجود قطعة الكعك، لكن اليوم الثاني حمل الممرضة العجوز حدثا عجيبا، لقد اختفت قطعة الكعك. ربما يكون تطورا يسيرا جدا في نظرك أيها المستمع، لكن العجوز ترى فيه شيئا من الأمل لهذه البنت المسكينة المعزولة في قفصها. لذلك وبعد هذه الحادثة كانت الممرضة تأتي بقطع الكعك في كل مرة تزور فيها جناح آني. بعد مدة لاحظ الأطباء تغيرا إيجابيا ملحوظا في سلوك آني، فقرر الأطباء نقل آني إلى الدور العلوي في المؤسسة الذي تعالج فيه الحالات البسيطة من الاضطراب السلوكي. وبعد وقت ليس بطويل قال الأطباء للبنت آني والتي كان شفاؤها ميؤوسا منه: تستطيعين الآن أن ترجعي للبيت. لقد تشافيت تماما، لكن المفاجأة أنها لم ترغب في ترك تلك المؤسسة. لقد أصبحت المؤسسة لها مثل البيت، وهي تشعر الآن لو وافق الأطباء على بقائها في المؤسسة أنها يمكنها أن تقدم إسهاما جيدا وفعالا لمساعدة مرضى المؤسسة على الشفاء. لقد تعلمت آن الصغيرة من الممرضة العجوز أن ترى بذور الأمل وجوانب الخير في الناس، فتحاول مساعدتهم على تطويره وتنميته. والآن هل عرفتم أعزائي المستمعين البنت الصغيرة آني؟ آن الصغيرة هي آن سليفان المعلمة العظيمة لهيلين كيلر، أعطتها إنسانة حبا صادقا من غير شروط أو قيود. فأفاضت آن سليفان على غيرها من هذا الحب صبرا وحنانا وعطاء فريدا غير محدود. يقول جون ماكسويل في كتابه الموهبة لا تكفي أبدا: ليز براون طفل عده كثيرون من مدرسيه أنه من بطيئي التعلم، يحتاج إلى أن يبذل له مدرسوه جهدا خاصا ومضاعفا لتعليمه. هذا ما كتب في ملفه المدرسي في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، لكن بتشجيع وحب من أحد معلميه في المرحلة الثانوية الذي قال له: إنني أرى فيك شخصا عظيما، استطاع ليز التخرج من الثانوية والحصول على وظيفة منسق أغنيات في الإذاعة ثم مديرا في الإذاعة. بعد زمن احتك ليز بالمجتمع أكثر فأكثر وأصبح ناشطا وزعيما اجتماعيا متميزا، فانتخب للهيئة التشريعية في ولايته 3 مرات. بعد ذلك حول انتباهه لمجال الخطابة وحصل على أعلى وسام في الهيئة القومية للخطباء في الولايات المتحدة National Speaker Association. اختارته مؤسسة توست ماسترز، واحد من أروع 5 متحدثين في العالم. ألف ليس بعض الكتب وقدم برنامجا تلفزيونيا ناجحا تعرضه كثير من المحطات، وامتلك شركة خاصة ويطلب $25,000 مقابل ظهوره خطيبا. كلمة إيجابية من مدرس رفيق محب لطلابه مؤمن بقدراتهم فجرت طاقات هذا الطالب وقلبته من طالب بطيء تعلم إلى رجل عظيم ناجح بكل المقاييس. دعك من هذا كله، هل رأيت في القرآن الكريم أشد تجبرا أو عتوا أو طغيانا من فرعون؟ لقد بلغ به الظلم والتكبر والعدوان أن ادعى لنفسه الألوهية من دون الله، ومع ذلك قال الله تعالى لنبيه موسى وهارون عليهم السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه آية 44. فبرغم علم الله سبحانه وتعالى بحال فرعون وموته على الكفر إلى أنه تنبيه من العليم الخبير على عظم تأثير اللين والرفق إيجابا على قلوب الناس، تأثيرها حتى على القلوب التي قست وظلمت وتحجرت. اللين والرفق وصية يؤكدها الله تعالى على أنبيائه نبي بعد نبي، حتى قال لخاتم رسله عليه السلام: فما برحمة من الله لنلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة عمران من الآية 159. وصية تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته مع الناس ومع أصحابه، حتى تعدى رفقه إلى الأموات من أصحابه، فكان ينسل صلوات الله وسلامه عليه إلى مقبرة البقيع من فراشه الدافئ ليدعو لهم. وصية رددها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مرارا وتكرارا، حتى روى مسلم عنه هذه الأحاديث الأربعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الرابع: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. تدعو له الحيتان في بحارها والنمل في قراها، وأدعو لك في صدري يا معلمي، يا من رفقت بي وأحببتني وشجعتني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.